السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم وأصلح الله حالكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في هذا المجلس وكل مجلس، ويمن علي وعليكم في بكور هذا الصباح بعلم نافع وعمل صالح ورزق طيب مبارك لنا ولكم في عفو وعافية وأمن وأمان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا الرحمات تترى، وأن ينزل في قلوبنا السكينة، ويخشانا برحمته، ويذكرنا وإياكم بالملأ الأعلى ذكرا حسنا. نسأل الله أن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا. ما زال حديثنا مع آيات سورة النور. كنا قد توقفنا عند قوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقلنا إن هذه الآية هي تسلية لجميع العاملين لدين الله، وأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا يا محمد فإنما عليك ما حملت إنما عليه ما حمل، أي ما كلف به وما أمر به، وهو التبليغ. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي وعليكم ما حملتم، أي ما كلفتم به. وعلى الرسول، ما على الرسول إلا البلاغ المبين، ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وعلى المدعو: وعليكم ما حملتم، أي ما كلفتم وأمرتم به. وتكلمنا في هذه الآية واستفدنا فيها، ولله الحمد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الآية الماتعة الجامعة المريحة المهدئة. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، اعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى فيها جزاء ومكافأة. هذه المكافأة الله سبحانه وتعالى يهب هذه الثمرة لبعض عباده. وهذه الآية كثير من الناس يفهمها على فهم قاصر، وبالتالي يكون له تصور فكري مختلف تماما، وسلوكيات مختلفة في التطبيق. خلوني هتكلم عن الآية، وبعدين نتكلم عن المفاهيم الخاطئة أو المفاهيم القاصرة في هذه الآية. هذه الآية لما ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال المنافقين، وإن من الأسباب اللي ربما بتمنعهم من الإيمان إن هم خايفين إن المسلمين يحصل لهم حاجة، وإن الكفار هم اللي يكون لهم التمكين، وإن دائما بيشوفوا مصلحتهم فين. فهدأتهم هذه الآية، فأخبرهم الله سبحانه وتعالى بما وعد به عباده المؤمنين إنه هيمكن لهم في الأرض. وذكر الله سبحانه وتعالى ثلاث عطايا لهؤلاء الممكنين في الأرض: الاستخلاف، التمكين، تبدل الخوف إلى الأمن. فدي ثلاث وعود وعد الله بها أولياءه في هذه الآية، وشرط عليهم شرطين: الشرط الأول وهو الإيمان، والشرط الثاني هو ترجمة هذا الإيمان وهو العمل الصالح. فيبقى الآية، كان البعض بيقول نخشى أن تصيبنا دائرة، هو خايف إن الدوائر وإن يدال عليهم، وإن الكفار يكون ليهم السطوة وليهم السيطرة وليهم يعني الغلبة، فهو دايما عاوز يكون مع الغالب. في ناس كده يا جماعة، في ناس عنده استعداد يكون من أهل الاستقامة، مش مشكلة، بشرط إن ما يخسرش حاجة في دنيا، لا منصب ولا مكانة ولا مكان، ما يخسرش مال، ما يخسرش، ما يدفعش فاتورة الطريق دوت. في ناس كتير عنده استعداد إن يكون من في الإطار ده. في ناس كتير عندها استعداد تدي الآخرة بشرط إن الآخرة ما تاخدش من دنيته، والحقيقة إن الآخرة ما بتاخدش، الآخرة بتدي، الآخرة بتدي، لكن ظاهرا هي بتاخد. ليه؟ ظاهرا بتاخد عشان تختبرك. أنت معاك 1000 جنيه، تصدقت النهاردة ب100، الألف بقوا كام؟ قالوا ولا زادوا؟ قالوا ولا زادوا؟ قالوا ماديا، زادوا معنويا. عندي أنا كمسلم كده، أو أكون أكثر دقة، عندي أنا كواحد يشهد الغيب عندي كده. هو المال قيمته إيه يا جماعة؟ مش ممكن يكون فيه واحد، يعني فاكرين أيام كورونا كان في ناس معها فلوس ومش لاقية لا الجهاز اللي ممكن والأدوية، ولا لاقية مكان في الأسرة، ولا عارف يخرج، ولا عارف يشتري، والدنيا كلها واقفة. فالمال هنا ما أمشي بدوره، صح؟ المال أحيانا ما بيقومش بالدور. ليه؟ لأن هناك أشياء لا تشترى، أشياء لا ثمن لها، ملهاش ثمن. تيجي تقول لي دي بكام؟ ملهاش ثمن. أنا لا، نفسي لو دي كانت بتتباع كنت ممكن أقول لك. أنت ممكن تشتري أفضل المراتب في الدنيا بس في الآخر ما تجيبش نوم، صح؟ ممكن تشتري قطع أفضل وأطيب الأطعمة وأزكاها بس أنت ممنوع من الأكل، ولو رزقت الأكل ممكن لا ترزق المذاق ولا الاستمتاع ولا الراحة. ممكن تكوني معاكي مناصب وأبها وأسرتك في مكانة عالية قوي، وبس مجرد بس تتمني أي حاجة تاخديها، بس حضرتك عارفة إن أنا عارف إنك عارفة، وإن أنت عارف إن أنا عارف إنك عارف، إن في حاجة جواك قاعدة مرة تبهدلك ومش عارف تسكتها، في حاجة بتخربش جوه، حضرتك عارف إنك مش مرتاح. ليه؟ كنت مرة اتكلمت في محاضرة مسر لو تفتكروها، يعني اتكلمت في المفهوم ده كويس، ممكن ايه تراجع. فنسأل الله السلامة. ارجع واقول ان هؤلاء كانوا عندهم استعداد ان يكونوا من اهل الاستقامة بشرط ان ما يحصلش ايه ليهم اي فاتورة. فربنا كان بيقول لهم ما تخافوش، الوعود جاية جاية، وكل دي انتصارات انتوا هتاخدوها. وفي اثر ان ابو العالية نقل الاثر ده، هو بيحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة رضي الله عنهم، فمكث 10 سنين خائفا، هو اصحابه يدعون الى الله سرا وجهرا، وربه الغني الذي له ما في السماوات وما في الارض. ولكن سبحان الله، للحياة سنن، والحياة الرسالية لها سنن، ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي. وحتى استغرب يعني، وقال له يعني يا ليتني أكون جزعا إذ يخرجك قومك. فقال له، أي قال النبي لورقة، أو مخرجيهم؟ وما كان يتخيل صلى الله عليه وسلم إن مكانته ديت وأمنته وسمعته والرهط اللي موجود اللي يحموه، إن هو ممكن هيا قال له ما جاء أحد، أدله السنة. عشان كده غياب السنن، انت مش هتفهم حاجات كتير، غياب السنن في طريق ربنا سبحانه وتعالى هتخليك يحصل فيه تشويش كتير، انك لو ما فهمتهاش هيحصل تشويش كتير. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 10 سنين بعدما اوحى الله اليه، خائف وهو واصحابه بيدعوه الى الله سبحانه وتعالى سرا وعلانيا، وبعدين امروا بالهجرة. فمكث صلى الله عليه وسلم، وهم في الهجرة كانوا يصبحون ويمسون في السلاح، يعني السلاح جنبهم، لدرجة في راجل قال أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبثون إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليس عليه حديدة. يعني الرجل هيقعد قاعد رايق مش معاه أي حاجة حديدة، يعني سلاح يعني. فسبحان الله، فأنجز الله وعده للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعد لما قدره الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قدره عليه بهذا الأمر. فشوفوا أبو العالية بيقول لنا إن ده كان موقف مر على النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين في مكة بعدما يعني جاءت الرسالة لأنه يعلن. فمن بعد الإعلان ده دخلوا في مرحلة الخوف، فتقريبا من 13 سنة عندنا 10 سنين كان فيهم خوف، وبعدين رحنا المدينة لسه الخوف موجود. سبحان الله، ده بمعايير الأمم يا جماعة. يعني مثلا أمة قعدت 1000 سنة، 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة كان في قدر من الخوف. ده يساوي حاجة؟ ولا حاجة، ولا حاجة خلاص، ولا حاجة. يعني بعد ما الآية دي نزلت بحوالي 10 سنين، فارس والروم كان تحت أرجل أمراء المؤمنين والخلفاء، ودول أكبر حضارتين. زي ما أنت كده تقول الصين وأمريكا وروسيا والعالم كله دول يسمع ويطيع الأخ في منيا القمح. فأنت متخيل يبقى مركز كده موجود كده في مراكز محافظة من محافظات البلد زي مصر، يكون هو اللي الناس كلها بتقوم وتصحى وتنام على حسه. هي المدينة كانت عاملة ايه يعني؟ المدينة كانت عبارة عن قرية كبيرة من قرى اليومين دول، واخدين بالكم؟ بس في فرق بقى. المدينة مدينة لها كل المدن، كل المدن مدينة للمدينة. الله أكبر. فيقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله سبحانه وتعالى، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يعني بقدر عمل الصالح، عملك الصالح سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة، ومستوى الجماعة يعني أعني الأمة، يعني يحصل التمكين، بيحصل التمكين. والاستخلاف إن يكونوا هم خلفاء بتدبير أمور الناس زي الأئمة والحكام اللي بيطبقوا شرع الله سبحانه وتعالى، دول ربنا سبحانه وتعالى وعدهم كما استخلف الذين من قبلهم، أي من الصالحين، كما مكة لبني إسرائيل، مكة لسليمان عليه السلام، مكة لذي القرنين، وكل من ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الكتاب. وليمكنن لهم، تمكين خاص لهم هم مش للكل، لا، اللي هيشتغل بس هو اللي هياخد. والتمكين ده هنتكلم فيه دلوقتي بعد شوية، هل التمكين ده على طول الخط لازم يكون عام ولا ممكن يكون خاص؟ يعني يوسف مكننا له في الأرض، صح؟ مكننا له ليه هو؟ شوف جميل قوي ان يكون التمكين ليك انت، وهنتكلم في المفهوم ده ان شاء الله بعد دقائق. وليمكنن لهم دينهم، التمكين التثبيت، التمكين الترسيخ. والتمكين في تمكين معنوي، في تمكين حسي، وفي تمكين داخلي، وفي تمكين خارجي، وفي تمكين في القلوب، وفي تمكين على الأجساد والقلوب. الأقوى والأعمق هو الداخلي، التمكين الداخلي، وده اللي بدأ الله سبحانه وتعالى به في ذكر قصة يوسف، إن مجرد ما شافه العزيز على طول خده وقال لزوجته: أكرمي مثواه. خلاص مكننا له، ليه؟ من رآه أحبه، من رآه ملك شغف قلبه. فلما كلمه، مجرد ما هتسمع كلامه عاقل قوي، هيخترق قلبك سبحان الملك. فالتمكين فيه التثبيت، التمكين فيه الانتشار والاتساع، فبقدر انتشار الدين واتساعه يحصل الرسوخ والثبات. فيقول لك: ممكن من المكان، يعني ثابت فيه، راسخ، لا يقلق، لا يتزلزل، لا يزال. لكن في معنى نفيس جدا في قوله تعالى: دينهم. يا سلام، حبهم لدين. وليمكنن لهم دينهم، وأضاف الدين ليهم تشريفا، هو دين ربنا صح، لكن شرف هؤلاء بأن نسب الدين لهم، الدين الحق ده اللي جاء به النبي، صح، يمكن لهم هذا الدين الذي ارتضى سبحانه وتعالى. وبعدين دينهم وارتضى، انت عاوز ايه تاني بقى؟ ورضوات من الله اكبر، عاوز ايه؟ عشان كده يا جماعه مهم جدا انك تكون شغال وبتبلغ الدين اللي ربنا ارتضاه، ده مهم قوي. اللي بيبلغ دين ربنا ربنا بيمكن له، واللي بيبلغ تدينه ربنا بيذله، لان انت بتبلغ تدينك انت، تدينك انت. ودي نقطة مهمة جدا، لازم كل معلم، كل معلمة، كل داعي، كل داعية، كل أخ وأخت، كل أب وأم عم تتكلم في دين ربنا، لازم تفرق كويس قوي، هو ده دين ربنا ولا أنت دي تدينك أنت؟ ما تبلغش تدينك على أساس أن ده دين ربنا، لا، ده قد يكون طريقتك أنت في فهمك الدين، ده قد يكون استيعابك أنت، لكن ده مش دين ربنا. لازم تعرف الدين صح. ثم قال الله سبحانه وتعالى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، أي هيغير حالهم. وفيها نعمتين، نعمة الأمان أنهم يأمنون، ونعمة إزالة الخوف، إزالة الخوف، الخوف النفسي والخوف المجتمعي، الخوف، وطبعا هذا يزول بالسكينة والطمأنينة. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مع عدي رضي الله عنه، هو عدي يعني مشهد جميل قوي، يعني هو عدي بيحكي الحديث ده جميل كلكم عارفينه، لكن من باب إني يعني تدارس السنة ايه نذكره يعني. وهذا مفهوم مهم جدا يزاحم المجالس العلمية، كتير بيتكلم في التدارس القرآني لكن فاته خير كبير لما هو حارم نفسه من تدارس السنة وتدارس السيرة. الأبواب دي يا جماعة، الأبواب دي لو دخلتم الجنة فاتتكم جنة، لو مش تدارستم الحاجات دي ودخلتم الجنة هتكون فاتتكم جنة في الدنيا ما عدتش عليها، فما تضيعهاش. هو عدي بيقول بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، رجل جاي يشتكي بقى الفقر والحاجة وبتاع، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، أخذ بالكم معنى قاعد يقول له رسول الله قطع الطريق، والتاني يقول له الفقر وبتاع، مين قاعد؟ عدي. ومين منتبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مربي، خير المربي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده اللي بيستقي التربية بعيدا عن السيرة النبوية، وان السيرة تكون هي المتن الأساسي في حياته، هي سن البرجل اللي بيرسم بيه دايرته وتصوراته وبوصلة الحياة بتاعته، إنسان مسكين والله عم يكون قدامه العقلية الفزة دي الموفقة المتصلة بالسماء، وكل المتصل بالسماء ينظر من فوق، المتصل بالأرض طيني ينظر من تحت، فعشان كده دايما يشوف الحاجة على خلاف على ما هي، على عكس ما هي عليه، يبقى عامل زي النملة كلما رأى شيء رآه كبيرا مهولا، لكن الناس اللي فوق بتشوف النملة نملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم متابع المشهد، فعدي لسه ايه يعني داخل الإسلام ولسه بيفكر كده وبتاع، ولسه يعني زي ما بيقولوا كده طازة. فأول ما دخل سمع أخ جاي يشتكي يقول الدنيا والفقر ومش عارف ايه، والتاني يقول يا رسول الله قطاع الطريق ومش عارفين نمشي. فعدي قال يعني، عدي طبعا راجل أبها من الكبار قوي يعني، فكأن الشيطان ممكن يرمي كلمة، صح؟ مش ممكن يرمي حاجة كده العادي، يقول له عم الطريق ده، عم الطريق ده كله لبش ليه كده، هو ما فيش سيطرة ليه خالص كده يعني، هو المدينة مالها متسابة كده. يا الله. فقال يا عدي، النبي صلى الله عليه وسلم نقر، وعدي لقط للنبي صلى الله عليه وسلم، هي 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 هينزل له كده سوفت وير يغيره نظام تشغيل يظبطه. قال له يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أراها. بيسأله على مكان يعني، بيقول له يا عدي انت شفت الحيرة؟ ودي كانت بلد ملوك العرب اللي كانت تحت حكم الفارس. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب له مكان بعيد قوي، خلاص ناحية العراق نعم. فقال له لم أرها وقد أنبئت عنها، أنا عندي أخبار عنها. قال فإن طالت بك حياة، لو انت بقى عشت لترين الضعينة، المرأة يعني، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. انت واخد بالك اللي هيحصل لعدي، والنبي بيعالج ايه عند عدي؟ هو لقط ان في اشكال عند عدي ممكن يتسرب، وان الشيطان ما هو يأمركم بقى بالفقر، والشيطان دايما ايه يرمي. انت فاكر ان الشيطان سايبك في معركتك مع الوحي؟ الشيطان لا يا جماعة، لا أقعدن لهم. ودي مفهوم مهم جدا، حضرتك تكون مدرك وحضرتك تكوني مدركة ان الشيطان واخد طريقك كله، مستنيك في الكمين ده، مش سايبك من ساعة ما اتولدت، نغزك النغزة وصرخت ظاهرا بقى اصل الحبل السري اتقطع ومش عارف ايه. ماشي، دي اسباب ربنا قدرها، لكن الاسباب الغيبية والمعاني الغيبية مهمة قوي. الشيطان بينغز، لما نغز الراجل ولد الطفل المسكين ده، الولد بكى، فهو من الاول بيقول لك انت جيت يا نجم، انا منتظرك، فهو استلمك من اول الطريق خلاص لغاية وانت ايه مغادر الحياة، هو برضو بيحاول يناكف معك، فيقدر عليك بقى اي تقدير، تلاقيه دايما حاضر، تسمع اي وعظ يروح ضعف. يعني مثلا تسمع على فكرة، طب ايه اللي تبوي الشيطان ويدخله بالموضوع ده، والاعجاز العلمي بيقول، هو ده استلمك اهو، شوف بيشوش عليك ايه الموضوع، ان النغز ده مش هيسيبك حتى في المجالس اللي زي دي. عشان كده انت ما تيجي تقرأ الوحي، اول حاجه لما تيجي تقرا القران بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ لان انت كانك مقبل على الحرف وليمه، كل حرف تقراه اعمق من الوليمه في الفتح والنور والكلام ده، وهو عارف انك مقبل على ايه، فلازم يشوش عليك. فانت لما تستدعي الاستعاذه كانك بتقفل الباب عن منافذ الايه التشويش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه، فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. هو بيقول بقى، فقلت فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد؟ بيقول أمال في مجموعة بلطجية اسمهم دعار طي، فبيقول أمال البلطجية ده هيبقى فين؟ واخدين بالكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب على الحديد وهو سخن، ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. هو بيقول من الذهول انا قلت كسرى ابن هرمز. انت عارف كده عم واحد كده يقول لك ايه، بص انت لو ربنا من عليك كده عشت ايه يعني في قبل 20-40 ملك امريكا وروسيا هيكون تحت رجليك. بتقول له روسيا بوتين، امريكا دي اللي هي الولايات المتحده، ما انت ما يعني في حاجه غلط. فهو بيقول له ايه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هتفتح كنوز كسرى، قال له كسرى ابن هرمز، قال كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بك حياه لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب وفضه، ملء كف دي يعني شايل نص كيلو ذهب تقريبا، يطلب من يقبله منه فلا يجد احدا يقبله منه. قاعد امال يديله المستقبل الدنيا عامله ازاي، وبعدين مره واحده كده، والله سبحان الله، يعني سبحان من ارسله وسبحان من جعله ينطق بهذا النطق ويربي بهذه التربيه. شوف قاعد ينقل الشخصيه، انت لكن تخيل النفسيه بتتغير ازاي دلوقتي معرفيا ونفسيا، هينقله نقله دلوقتي، هو خده في حته كده خلاص، خدوا في حته كده بعيده قوي، هينقلوا دلوقتي نقله جامده قوي. عارف كده لما تبقى انت ماشي مره كده بسرعه 180 ومره واحده كده تروح واخد اقصى اليمين، هو النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل معاه كده. فهو واخده ومره واحده راح قايل له ايه، فلا يجد احدا يقبله منه. وبعدين هو لسه بيفكر والذهب وشايله مش لاقي حد، ولا يلقين الله احدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فلا يقولن له ألم أبعث إليك رسولا فيبلغ، فيقول بلى، ألم أعطك مال وأفضل عليك، فيقول بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. شفت النبي صلى الله عليه وسلم خده إزاي؟ وبعدين رح يقول له إيه؟ اتقوا النار ولو بشق التمرة، فلم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. يعني غسلوا من جوه كده، تحس ان هو ما خلاص خد روشته ظبط له المستقبل كله، المستقبل كله اترتب تماما. سبحان الله. وشوفوا يا جماعه الجمال بتاع، مش عارف مش عاوز اطلع بره الايه، بس فكره ولو بشق تمره، ده يدركك كويس قوي انك محتاج انك تدرك ان الاصل ان احنا في الجنه ولا احنا في النار. الاصل فمن زحزح عن ايه؟ عن النار. فمن زحزح، الاصل انك ايه؟ في النار وعاوز تطلع، وادخل الجنه فقد فاز. فالاصل لو زحزحت، طب تزحزح ازاي؟ تتعامل مع النار بالطريقه دي بقى. ايه هي بقى النار؟ تتعامل معها بالمنهجيه اللي هقولها لك دي. ان كانك الاصل، كانك الاصل كده دخلت النار، ربنا عافيك. وهتطلع ازاي؟ كل حاجه بتعملها بتطلعك كيلو من النار، 1000 كيلو من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ الشق التمر ده هيطلع، هيعمل شغل. فعشان كده لن تحتقر شيئا. لو فهمت الحديث ده عمرك ما هتحتقر حاجه، قد انك ماشي بالطريقه دي. ماشي؟ على فكره الحديث مش هيخوفك، المعنى ده مش هيخوفك، بس هيديك دفع جميل قوي انك عمرك ما تستقل حاجه، عمرك ما تستقل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ فمن لم يجد شق تمره فبكلمه طيبه. الموضوع محتاج ابعد، الموضوع صعب واعمالك هتسرح. فما دناكش تدور على اللوكشه الكبيره، اي حاجه بتقدمها للكبير هي كبيره مع ربنا يا جماعه، اي حاجه كبيره. ليه؟ لانك انت لما ابتسمت في وشي، انت اصلا ابتسمت ليه؟ انت ابتسمت مش عشان في واحد قال لك، يعني ولله المثل الاعلى، لو في واحد غني وراجل ساري جدا وكريم قال يا جماعه الخير، اي حد هيبتسم، يعني الولاد للولاد والبنات للبنات، قال لك اي ولد هيبتسم لصاحبه واي بنت هتبتسم لصاحبتها واحنا مركبين الكاميرات، هتاخد على كل ابتسامة $100. كله هيمشي مبتسم. ليه؟ لانك انت واثق في الكريم ده. طيب الراجل ده لما يلاقيك بتعمل كده يحب كده ولا يتضايق؟ طب لو في واحد اصلا ما بيبتسمش، ايه الرسالة اللي هتوصلها للغني ده؟ انك مستغني وانك مش بتقدر كلامه، خاصة بقى لو هو قالك ايه بقى؟ وخلي بالكوا يا جماعة، انا بديك فلوس عشان فيه، او بيقولك هديك $100 لان العملة بتاعت البلد بتاعتك هتتغير بعد 6 شهور، وكمان انت مش مصدقه ولا فارق معاك. ولله المثل الاعلى بقى، عما تتعامل، انا يا رب انا ابتسمت في وشه لانك انت اللي قلت، يبقى موضوع كبير بقى. الموضوع هيبقى كبير. ليه؟ لانك تتعامل مع الكبير، تتعامل مع الشكور سبحانه وتعالى، فبتاخد جور مختلفة خالص. هو بقى عدي بيقول فرأيت الزعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف الكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز. بيقول بقى أنا ما شفتش كنان، أنا مش اتحكالي، لا ده أنا ممن شاركت في فتح كنوز كسرى ابن هرمز. هو بقى بيقول لنا إيه؟ ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو يخرج الرجل بملكه. وده حصل أيام عمر بن العزيز، كان بيخرجوا ما يلاقوش حاجة، ما عاوزين ندي الناس، ما فيش خالص. فعهد عمر بن عزيز كان راجل يخرج بالصدقة بتاعته والزكاة، يبحث عن أي حد ياخد الذهب والفضة، لا يجد أحد. فتحقق وعد الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. وابن كثير حكى، يعني ممكن ترجعوا لابن كثير، كتب يعني صفحة كده جميلة في الموضوع دوت، إن هل تحقق وعد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ حققه بعد ما مات صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ والمشهد بيقول يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، يمكن أشرت الموضوع ده في طفولة الأعز، يعني ظاهرا كان الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يموتش دلوقتي، يعني بحساباتي أنا وحضرتك وأنا وحضرتك ما يموتش دلوقتي. ليه؟ يمكن بس لأبو بكر 2-3 سنين، الناس اللي جات والوفود الأسلام الجديدة تقعد كمان 2 سنين الإسلام يرسخ فيهم، وده أنه مريض ونروح نزوره وندننا جايين ونشبع منه شوية كده، صح؟ لكن يتخطف مننا كده في خلال أسبوع مرض أسبوعين، الموضوع وبعدين لسه الحاجات دي ما تمتش. ليه؟ كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا جميعا ويقول للصحابة ويقول لكل الناس مالكش دعوة، ما تطمنش على الدين، الدين كده كده مستمر. أنا ما أنزلت محمد، ما أنزلت الإسلام وما أرسلت محمد إلا لأظهره على الدين كله، أظهر هذا الدين على الدين كله، الموضوع خلصان. لكن هي الفكرة كلها أنت هتعمل إيه؟ أنت هتطبق ولا مش هتطبق؟ إذن الإيمان والعمل الصالح ده الله سبحانه وتعالى يكتب لي التوفيق، سواء كنت على التمكين الفردي أو التمكين العام. الذين آمنوا منكم، قيل إن منكم دي بيانية، أي وعدكم الله جميعا يا أهل الإيمان والعمل الصالح. طيب الشرط يعبدونني، يعني التمكين ده لمين؟ قال للي يعبد. ودي يعني هي حال، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بما وعدهم، حال كونهم بيعبدونني. إذن من علامات التمكين المهمة جدا، نركز بقى عشان الربع ساعة اللي جاية ديت هتكون شوية محتاجة تركيز. من علامات النصر الأساسية هو توحيد القلب وإفراد الرب بالعبادة. فكلما قربت من الحاجة دي وطبقت العبادة كلما جاء التمكين. طيب هسأل أسئلة بقى، عشان أنا قلت لكم في البداية من شوية إن في ناس كتير عندها لخبطة في المفاهيم دي. إيه هي المفاهيم دي؟ هل التمكين يا جماعة وسيلة ولا غاية؟ أنا عارف الإجابة أنك ممكن بسهولة تقولها، بس تعال نشوف بقى جوه ما ندخل في التفاصيل. هل التمكين مقصود لذاته ولا مقصود لغيره؟ وهل التمكين شرط لدخول الجنة؟ الأسئلة دي أنت محتاج تخربش في دماغك. هل ممكن يحصل تغيير بلا تمكين؟ هل ربنا ليه عبودية في وقت الاستضعاف؟ وهل في حكمة أصلا من وجود الاستضعاف؟ هل في إشكالية ممكن تتم لو أنا فهمت التمكين إن هو مقصود لذاته؟ الأسئلة دي محتاجين نجاوب عليها. كتير من الناس بينظر للتمكين إن ده أمر أساسي مقصود لذاته، لدرجة هو في قرارة نفسه لا إسلام إلا بتمكين، وإن المسلمين طالما ما تمكنوش مش هيقدروا يعملوا حاجة. طيب هل الكلام ده صحيح؟ الكلام ده لا، تصور قاصر. التمكين أمر مطلوب ومهم ولكن ليس الأهم. هو مهم لأهم، هو أصلا مطلوب كوسيلة عشان غاية. ممكن الغاية دي نقوم بتفاصيل كتير فيها بدون الوسيلة دي، وهنتكلم دلوقتي في الموضوع. فالتمكين أمر مطلوب ولا شك، لكن ليس مقصود لذاته بل مقصود لغيره. ربنا قال إن الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة. إذن بعض الناس بيكون فاكر إن مجرد وجود تمكين أو حاكم عادل يحكم في المسلمين يبقى كل حاجة جت، وإن ده هيغني عن وجود الفقيه وهيغني عن وجود الواعظ وهيغني عن وجود معلم القرآن والأم المربية، فهو ده عنده التصور ده. لا، عادي جدا يا جماعة، ممكن يبقى موجود الحاكم العادل. وفي ناس بتقول إن الله ثالث ثلاثة في دولة المسلمين، صح؟ ممكن يكون موجود حد بيقول إن الله تعب وبيستريح، مستريح اليهود. ممكن يكون في الدولة المسلمة العادلة في حد بيقول بقول المجوس. هل مجرد وجود الناس دي تحت حكمنا وإن إحنا بناخد منه جزية، إن إحنا حققنا ما أراد الله من التمكين، هل المهمة بتاعتنا انتهت؟ هل حققنا ما يريده الله سبحانه وتعالى 100%؟ هل حققنا الوجه الأكمل؟ ما رأيكم؟ هل كده إحنا حققنا الحاجات دي؟ لا يا جماعة، الحاجات دي يا جماعة هي الهدف منها. التمكين ده ليه هدف، النقطة دي حساسة جدا ولازم تتفهم صح بدون إنك تاخد وتنزع الكلام ده من سياقه. النقطة دي مهمة قوي، إن التمكين ده وسيلة إنك تساعد الناس، إنك تساعد الناس إن يعبدوا رب الناس. فببساطة شديدة هو، فضروري إنك تفهم المفهوم ده. فأنا ربنا سبحانه وتعالى عما بيمكنني أنا أحد الأساسيات من التمكين ده اللي أنا بساعد من تحتي إن يعلي كلمة الله وإن يعبد الله. واخدين بالكم؟ هديكم مثالين بعاد عن بعض، يعني هديكم تصور بعيد عن بعض، مش شرط يكون موجود في الواقع بس عشان تفهم المسألة. تخيلوا إن إحنا النهاردة في حد بيحكمنا قريب من أبو عبيدة بن الجراح، من علي بن أبي طالب، من باب الجدل يعني، جدلا. لكن الناس فاسدين، والناس بعيد جدا عن ربنا، والناس 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 ونصارى ويهود وبوذيين وبتاع منتشرين جدا. خلاص، خلينا نقول ان الموضوع ده مدة سنتين مثلا، ده تصور صورة ذهنية كده موجودة. ده احب ولا ان انا يكون عندي المجتمع ده؟ لا، انا بقى دعيته الى الله، وان الناس دي اسلمت، وان الناس دي اقتربت من الله سبحانه وتعالى اكثر، بيطيعوا ربنا، بيتقوا ربنا، لكن تمكن عليهم واحد ظالم لي في شهوات الدنيا والحاجات دي كلها. انا اي اسقاط في ذهنك انا مش مسؤول عنه، انا مسؤول عن التصور اللي انا بقوله. ماشي، انا بقوله تصور، انا بقوله مش انت انا، فانا ماليش دعوه بالاسقاطات بتاعتك. فالتصورين دول اما تفهمهم تفهم انا عاوز اقول ايه في موضوع التمكين. جميل. اذا التمكين ضروري استيعابه ان هو وسيله وجسر عشان انا احقق حاجه على الارض. طيب لو الوسيله دي فقدت لاي اسباب، سواء فقدت فقد كلي او جزئي، هل ده يمنع انك بتقدر تشارك في مقاصد التمكين؟ ايوه، هي دي النقطه اللي انا عاوزها. انا مش بدعو ان انا بهمش الوسيله دي، لا، ده هي وسيله جميله وربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سياق المدح وسياق العطاءات. خلاص، ايه مقاصد التمكين؟ انا بتكلم في ايه دلوقتي؟ اذا يا جماعه الخير، ان اكمل الكمال ان يكون في تمكين ودعوه الناس، وان الناس تلتزم بدين رب العالمين، ده أكمل الكمال، ده الكمال اللي نتمنى أن الله سبحانه وتعالى يمن على المسلمين بهذه الصورة. لكن هل ممكن أن تتحقق مقاصد، بعض مقاصد التمكين في غير زمن التمكين؟ هو ده اللي أنا بدندن عليه وعاوز أوصله. احنا مطلوبنا يا جماعة التمكين ولا مطلوبنا الجنة وهداية الخلق؟ ركزوا، اللي تاه ان شاء الله هيجي دلوقتي. مطلوبنا الجنة وهداية الخلق للحق، صح؟ التمكين مساعد للهدف ده، التمكين يساعد في هذا الهدف، صح؟ فان تعذر هذا التمكين او تأخر، هل الهدف ده يا جماعة لا يطبق ولا يسعى لي؟ الدولة العثمانية اللي هي يعني ما كانتش بتمثل الإسلام 100%، كان عندها إشكالات كتير، بس في المجمل ظاهرا دولة إسلامية وكده. الدولة دي يا جماعة الخير لما تيجوا تشوفوها، والبلاد في أواخر أمرها يعني، كانت تحكم اليونان ما يقرب من 100 سنة، بتحكم اليونان 100 سنة. مع الأسف إلى الآن هي نصرانية اليونان، خرجوا من البلاد وما أسلمت اليونان. جميل كده؟ يبقى التمكين كان في اليونان ما كانش، ما حققش الغاية اللي كنا نتمناها. في تجار بقى، في تجار ربنا استعملهم في أفريقيا وفي أندونيسيا، والناس أسلمت بسبب هؤلاء التجار، وأندونيسيا النهاردة على الإسلام وفي الإسلام. واخدين بالكم؟ فمين مين النهاردة اللي قرب وحقق الغاية؟ مين اللي حقق الغاية هنا في المثال ده؟ اللي حقق الغاية هنا التجار، رغم ان هم ما كانوش في الوقت ده هم اللي متمكنين، ما كانوش هم اللي مسؤولين. المعنى ده أتمنى استيعابه، لأن الشوشرة فيه بيحصل فيه دربكة عالية قوي. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة. النهاردة في ناس ممكن بتتريق على اللي بيشتغل في إقامة الصلاة، ويتكلم بقى يقول لك ده بيتكلموا في أحكام الطهارة والوضوء والأعذار الشرعية، ويسخروا من مشاعر الله. واخدين بالكم المعاني البسيطة دي؟ ناس كتير جدا ممكن إيه لا تهتم بيها، ويشوفوها ان ده تهوين من التمكين. لا لا، معاذ الله، لا لا, لا لا نهون من هذا الامر خالص. لكن احيانا الشيطان بيدي فكرة شيطانية كده للناس، ان يقولوا طول ما فيش تمكين ما فيش لا داعي من العمل. طيب، هل في عبودية في وقت الاستضعاف؟ احنا ممكن نعملها لدين الله سبحانه وتعالى، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. انا هديكم مثال كلكم عارفينه، وهو موسى عليه السلام. موسى في سورة القصص لما ورد ماء مدين، والقصة المشهورة، وسقى لهما ثم تولى الى الظل. الايات دي بتصحح مفهوم ونظرة فاسدة بتخيم على كتير من عقول الشباب المسلمين، إن أحيانا يستصغر الكثير جدا من المعروف والمجهودات العلمية والدعوية والأعمال الصالح. ليه؟ لأن هيراها إن هي مش هتغير الواقع. يعني هو يا جماعة المشهد ده هيغير الواقع اللي سيدنا موسى عمله؟ المشهد ده هيغير الواقع؟ وطبعا سيدنا موسى كان في الوقت ده في زمن استضعاف، ده كان مطرود، ده كان يعني كان ماشي خايف. فنبي الله موسى تسلط على قومه أشد الطغاة هو فرعون، وهو مهاجر بعيد عن دياره مطارد، مع ذلك ساعد الفتاتين دول وما احتقرش المعروف ده، وبعدين ابتهل إلى الله سبحانه وتعالى وطلب فضل الله سبحانه وتعالى بما يقدر عليه من العمل الصالح. ربنا أسابه إيه؟ سكن وزولة وعمل وصهر طيب. فلو أنت عملت باللي تقدر عليه من العمل الصالح في زمن الاستضعاف، ده مفتاح التمكين. يا رب يلهمني السداد وما تفهمنيش غلط، وأسأل الله أن أوفق وأقول كلام يرضي ربي عني. فالكلام ده أنك تكون ده أنت جايب مفتاح التمكين، فإياك من أنك تحتقر الأعمال الصالحة بحجة عدم وجود تمكين كامل. من قبله سيدنا يوسف أحسن إلى من معه في السجن، وما قالش بقى غدر بي أخواتي وسجنتني امرأة العزيز اللي كانت عاوزة الفجور وأنا هحبس خيري عن الناس. كان الإحسان بتاعه ده مفتاح التمكين، صح، وزوال ما الشر ده وخروجه من السجن، سبحان الله. وأعجب ما في حاله إن هو كان عنده غبطته بالتوحيد والاعتقاد السليم، وهو مسجون بعيد عن دياره مغدور به من أقرب الناس، وقاعد يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم، سبحان الله. فعشان كده كتير مننا ممكن يكون بيتقلب في نعم الله وعنده أدنى بلاء وتضييق، فقاعد بقى تجده قاعد يجلد ذاته ويعظم الكفار ليل نهار وينسى المعاني. إذن أنا عندي عبودية في زمن الاستضعاف؟ العبودية دي طبعا هأكد تاني، أنا متعبد شرعا اللي أنا باخد أسباب التمكين اللي هي الحاجات اللي احنا بنحكيها دي، وأعد لهم دي من الأسباب. لكن في فرق بين إنك بتتعامل مع الحاجة دي إن هي سبب، وبتتعامل معها إن هي في ناس يا جماعة، في كيانات كاملة كاملة هي دي فكرتها. وبالتالي ليه هقول لكم على حاجة، ليه التتار جم أبادوا الإسلام في وقت من معين؟ وابن الأسير يعني كان بيكتب على الموضوع ده، بيقول لك أنا جاي أتكلم على نعي الإسلام، يعني جاي ينعي الإسلام، الإسلام مات، يعني عاوز يقول كده يعني كل ده وما تلاقوش واحد ألحد وكفر بالله. طيب ليه الأندلس حصل اللي فيها وحصل اللي حصل، ما تلاقوش واحد ألحد؟ طيب ليه بقى اليومين دول كل عم تلاقي مثلا حاجة يحصل مثلا فوات خير مثلا من بعض العاملين لدين الله ولا أي حاجة، ولا يتصدم فيهم يلحق. ليه؟ لأن هو كان فاهم من ضمن الحاجات الأساسية ومن الأسباب المركزية، وليست هي كله سبب لكن من الأسباب المركزية، هو احنا قلنا قبل كده ان الإحباط بيجي منين؟ من التوقعات والتعلقات. هو علقه قوي واداله توقع كبير قوي، فلما جاش الدنيا راحت، واخدين بالكم؟ انهار. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. خلاص كده، ده واضح ان هو ممكن على تمكين جزء، عشان كده بيغير بيده. طيب يا رسول الله انا مش قادر، اعمل ايه؟ فان لم يستطع اعمل ايه؟ اجلس في بيتي واقول اصل مش لاقي الممكن العادل؟ لا، لو انا ما استطعتش يا رسول الله اعمل ايه؟ انتظر المهدي، انتظر المخلص، اروح انتكس واقلب علماني، اروح اصير حقوقي واتكلم بقى في واستغيث بالمنظمات الحقوقيه. فان لم يستطع فبلسانه، دي عبوديه في زمن الاستضعاف. وربنا ذكر لنا عن أصحاب الأخدود وسحرة فرعون، دول تابوا وحققوا أعظم العبودية وراحوا شهداء رغم أن القوة كانت بيد الطرف الثاني. المهم أن تحقق ما يريد الله، ما يريد الله سبحانه وتعالى. فإن لم يستطع واصل المرحلة، واصل كمل. ده 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 غلب حتى على القول، مش عارف يتكلم، يعمل إيه بقى؟ يعمل فقه المتاح. في منكر معين مش قادر اغيره بلساني، ايه اخر حاجة اقدر اعملها؟ فكرة انك يتنكر كل المنكرات، لاما ما تنكرش حاجة، هي دي احد الاسباب بتاعتي ان التمكين واخد مساحة عندك مشوشة. الشرع بيبين لك لا، المتاح يعمل المتاح، فان لم يستطع فبقلبه. طيب ان قلبه هيغني، هيغني حاجة يا جماعة؟ يعني عم انكر كده بقلبه هيغني حاجة؟ اه هيغني ان انا برأت ذمتي امام الله، وكنت ممكن داخل نفسي، أنا ممكن داخلي، بس محافظ على ديني، لأن أنا في الأساس بتعامل مع الله، أنا في الأساس أريد أن أدخل الجنة. هم الناس ما ليش دعوة بيهم، هم مش هيضروني، منكرهم أنا ماليش علاقة، طالما هي ديت ده مقدرتي. فإذا في عبودية وفي تغيير، مهما يقل في تغيير، واخدين بالكم؟ طيب هل التغيير بيكون قبل التمكين ولا بعده؟ فليغير. هل التمكين بيبقى قبل التمكين بعده؟ الاثنين يا جماعه، في تمكين قبله، في تغيير قبله، في تغيير بعد. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، لما قال ربنا سبحانه وتعالى استخلفناهم واقيموا ايه، هنقول ايه بعدها؟ واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه. واخدين بالكم؟ اذا الصوره لا علاقه لها بالتمكين نهائيا، واخدين بالكم؟ فانت ماشي وبتحاول بقدر الامكان تتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، أما أنك تتصور أنك تستنى الحاجة دي لا. عشان كده الأثار السلبية للأجوبة الخاطئة بتعمل اللي هو اللي ممكن يكون، على فكرة احنا ممكن كتير مننا بيقول أن التمكين وسيلة وليس غاية، بلسانه بس حاله من جوه التمكين غاية، عشان كده هو ما عندوش ما بيعرفش يغير في زمن الاستضعاف، واخدين بالكم؟ ودايما يقول لك احنا عاوزين نسعى للتمكين، فكل البرامج بتاعته للتمكين، محاضراته للتمكين، الدروس بتاعته للتمكين، بيقعد مع الناس عشان يدانهم يتكلم معهم في التمكين، ومش عارف ايه، التمكين 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 التمكين. طب ده بيعمل ايه؟ بصوا يا جماعه، هو معظم الافكار اللي موجوده على الساحه اللي هي حادت عن الطريق المستقيم، هتلاقيها عملت ايه؟ هتلاقيه خد جزء من الدين وعمل زوم عليه. يعني هو معنى موجود، هو معنى موجود، بس المعنى ده كبره جدا جدا وحط الحياة عليه. واحد بيحب يخرج في سبيل الله يدعو الناس، يعني عامل ساعة كده من الأسبوع بتاعه، إنه ممكن كده يبقى يعدي على قريبه يذكرهم بالله، زمايله بتاع، عنده المعنى ده. في واحد بقى خد المعنى ده وراح عامل زوم عليه، فخلى بقى الحياة كلها خروج في سبيل الله، خلاص في كل حديث يقرأه ده الخروج في سبيل الله، مش عارف الخروج في سبيل، يلا نخرج، فحياته بقى كلها ايه، شاف الدين كله بنضارة الخروج. واحد عارف ان مهم جدا ان يطلب العلم، فاعلم ان لا اله الا الله، فيقول لك العلم ده مهم، فيبدا العلم مهم، يبدا العلم يبقى مطلوب لذاته، ويبدا الخروج مطلوب لذاته، ويبدا، واخدين بالكم؟ فالاجوبه الغلط بتعمل سلوكيات غلط، بتعمل سلوكيات غلط. طيب ان هنا الجواب اللي هيشوف ان التمكين مطلوب لذاته، اللي هيشوف التمكين ده مطلوب لذاته هيحصل ممكن ينتج نتائج. مثلا في ناس هيحصل هتعمل صدمات كتير جدا مع مع ناس كتير، سواء مع افراد قرايبه وبتاع، او مع حد اكبر من كده، زي اللي كان بيصادم في سورة القصص، وان اللي سيدنا موسى عاتبه وقال له لما الراجل يدوبه سيدنا موسى سابه وخلاص بقى ايه وفركش الخناقه اللي كانت موجوده، الراجل راح متخانق تاني. سيدنا موسى قال له يعني، فلما اراد النبي سيدنا موسى قال له انك لغوي مبين، صح؟ فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه، قال له موسى انك لغوي مبين. يعني غوي مبين؟ كل يوم تتخانق مع حد بحجتي النصرة وبحجة مش عارف ايه الكلام ده كله، يشاد في الدين ما لا يقدر عليه. فتلاقي الطائفة ديت او الفكر ده، او انا مثلا مبتلى بالاجابة اللي مش كاملة، خلينا ما اقولش الاجابة الخطأ لكن الاجابة القاصرة، فايه اللي بيحصل؟ بيبقى حياتي كلها هو في مين؟ في المسؤول المفترض، هو بيصحى بقى وينام، هي الحياة هنا، ما عادش دي ما مش وراء اي حاجة للموضوع ده، واخدين بالكم؟ ويبدأ مع الوقت في مجاميع، في حاجات كتيرة جدا، قيم وأفكار وأطروحات علمية بتبدأ تغيب عنه. ليه؟ لأن الشيطان دخله بالفكرة دي، فبقت في عناوين شرعية تشغله عن التمكين. هو هيبوبة شايف كده، فيقول له أنت لو اتكلمت في مثلا بعض المعاني الحاجات المعينة حتى لو أمور عقادية ده ممكن يشتت الناس، فيبدأ يستهين بالصلاة والصيام، يستهين بمسح الخفين، يستهين بأحكام الطهارة، يستهين بالعلم الشرعي، يستهين ببعض المسائل اللي فيها ضبط عقدي. ليه؟ ما هو شايف ان الحاجات دي بتعطل عن الغاية اللي هو رايحها، فيبدأ في نوع استغناء عن معاني في الشرع بحجة ليه؟ اصلا انا رايح للطريق ده فمش عاوز حاجة تشوش علي، فيبدأ يعمل معركة يعني خاصة به. ليه؟ المعركة دي عشان توصله للتمكين. ويبدأ ان الخطاب بتاعه كله خطاب الشرع، كان الاول ايه بيتكلم بخطاب معين، مع الوقت ممكن على فكرة اللي انا بقوله ده ممكن يكون الانسان اللي مبتلى بيه مش منتبه، هو خلاص حصل غزو للاجابة اللي غير واعية دي وغير كاملة ليه، فيبدأ الخطاب بتاعه عبارة عن ايه؟ دايما خطاب ضد الاستبداد، ضد الظلم، ضد عدم تحكيم الشريعة. وهو الكلام ده غلط؟ لا الكلام ده صح، بس هو ده احيانا ممكن يبقى سطر في مقال، لا بقى هو المقال كله، يصحى وينام ويعيش ما هو مع عدي الحته ديت هي اللي من فراغ. وبالتالي بالمناسبه يعني ممكن يحط ايده في ناس ضد تحكيم الشريعه عشان بيتكلموا فين؟ الخطاب الظلم والاستبداد واخدين بالكم؟ فبدا حتى كمان الناس اللي بيتعاون معاهم اللي ايه اللي عاوزين الحاجه دي. كتير من الشباب بقى بتيجي له رد فعل عكسية لما الغاية ما تجيش، الغاية ما تجيش خلاص، احنا بيت المقدس كان 100 سنة عند الصليبيين، صح؟ ما تلاقيش حالة واحدة حصل فيها إلحاد. ليه؟ لأن المفاهيم دي كانت مستورة وكانت مضبطة. طبعا المفهوم ده حصل فيه تشويش من بعد سقوط الخلافة، لما حصل سقوط الخلافة الحل نرجع الخلافة، هو ده وسيلة كبيرة لنشر الدين لا شك، بل من أكبر الوسائل، لكن ستبقى أن هي وسيلة وليست غاية مركزية لابد أن نقاتل ونصحى وننام ونعمل عليها، واخدين بالكم؟ أنت بتتقي لا ما استطعت، بتبذل ما اللي ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك به. في فرق يا جماعة، وانت بتبذل فاهم الصورة كاملة، وفي فرق انت بتبذل فاهم الصورة ناقصة. عما تبقى فاهم ان ده الطريق الوحيد حتى بتبذل في الطريق ده بس، لكن عما تبقى فاهم ان ده طريق عشان يوصل لغايات معينة، هتلاقي ان عمرك ما بيضيعش بقى واوقاتك ما بتضيعش. فهتلاقي ان في الاستضعاف في عبوديات كبيرة قوي. ده انا هقول لكم على حاجة، ابو بكر الصديق قوته وظهوره اقوى في المدينة ولا كان اقوى في مكة؟ هيا اقول الالباب، شفتوا كلكم بتقولوا في مكة ماشي. الزبير وعلي كانوا حاضرين بقوة في المدينة. ليه؟ عشان كانوا حاضرين أقوى يعني، لأن كان في تمكين، فالساحة كان في ساحة بذل معارك، فكان هو إيه؟ رغم أن أبو بكر كلنا بالاتفاق أنه هو أفضل وأنه هو الصديق، واخدين بالكم؟ فاللي عاوز أأكد عليه رغم أن المدينة في حالات معينة كانت برضو فيه استضعاف، اللي عاوزين نأكد عليه أن وهو في مكة رضي الله عنه تعبد إلى الله وعمل حاجات كتيرة قوي كانت مفاتيح من مفاتيح التمكين، كان مفاتيح من مفاتيح التمكين. ولذلك اللي مش هيشوف سيدنا أبو بكر في الجهاد ممكن ما يعرفش يفهمه أن هو كشخصية ممكنة. نرجع تاني أن التمكين يا جماعة فكرة أن هو مقصود لذاته وأن هو ضروري، دي كمان بتدي لقطة نفسية مع عدم المسؤولية. ليه؟ مين المسؤول؟ خلاص بقى اللي مضيع الدنيا كلها هو اللي رأس الهرم، بس هو ده المسؤول. هو ده على فكرة الحاجة دي ممكن تلاقيها حتى في المؤسسة حتى في البيت، فأنا ماليش دعوة، حكام المسلمين هم اللي يتحاسبوا. فده مفتاح الانتكاسة أصلا مع الوقت، يعني ممكن أصلا يحصل وممكن يحصل تقديس للغرب مع الوقت. ليه؟ ما هو النموذج الغربي بقى والتمكين، وشوفوا الرفاهية اللي عندهم، وشوف السيستم، وشوف وشوف وشوف، فيبدأ حاجات كتير بيحصل فيها مشاكل كتير قوي. هدفي من الخاطرة ديت في التمكين ان احنا يا جماعة الخير التمكين امر مطلوب واخذ باسبابه امر مطلوب، لكن هو في الاخر خالص هو وسيلة انت بتاخد بسببها عشان تصل لحاجات تانية. طيب لو الامر ده لاسباب ما مش موجود او موجود بصورة جزئية مش بصورة كلية في الامة الاسلامية، ده ليس ابدا داعي انك ترفع ايدك عن العمل او ما يبقاش وراك عمل الا الحاجة دي. في فرق بين انت بتاخد بالسبب وفاهم الصورة كاملة ان هو مطلوب لغيره. فهتلاقي مطلوب لغيره ليه؟ هتلاقي ان اخوك مثلا محتاج حد يساعده في موضوع الصلاة، هتقول لي انا ماليش دعوة باخويا، انا هدفي حاجة واحدة بس، ان انا اكون انا المسؤول عن المصنع واخويا شغال اصلا في المصنع، فهجبر كل المصنع ان يصلي وهقول هو ده الحوافز هتنزل اللي بيصلوا. طب هو الغد عشان انت تبقى انت مسؤول المصنع او حد يعني يؤمن بفكرتك يبقى مسؤول المصنع، ما انت ممكن تدعو اخوك ويصلي، الموضوع بسيط خالص، قم بما عليك ولا عليك. الحاجات دي بتدي بقى كمان استعجال في خطوات بيحصل فيها قد يحدث فيها طيش معين. سامحوني بقى في اللي جاي ده كمان ممكن ترمز نموذج، وديكم شايفين النموذج باع غزة ازاي دلوقتي، النموذج التركي أشوف كان بارز إزاي عند ناس كتير عشان بعض الخير اللي عمله، فالناس شايفاه إن هو نواة خليفة. أشوف النهاردة إيه القصة، أشوف النهاردة الشركات التركية وحضورها مع الاحتلال عامل إزاي. ليه؟ ما عشان حصل علمنة للأهداف والغايات، بقى في علمنة، العلمنة دي لخبطت الدنيا بقى. فالنصيحة إنك تعرف دينك كويس قوي وما يحصلش تشويش. لما بتعرف الدين بترتاح، لما بتبص على جزء من وسيلة وتكبرها وتبقى هي دي الغاية التمكين وليس الغاية العبودية، ده حصل تشويش. حتى في الموضوع أنا يمكن اتكلمت في الأسرة والرق والكلام ده، هتيجي مثلا في الرق أنت مكسوف تقوله ليه؟ ما أصل ده هيشوش على فكرة التمكين، الحاجات دي بتعمل تشويش، العب في الحدود بقى والعب في ملفات كتير عشان إيه؟ ما تشوش. لكن عما تكون فاهم الدين كويس قوي لا. فأتمنى أن منظومة علمنة الأهداف اللي غاية أمرها إقامة الدنيا تتعلق بشهوات البطن والفرج أو شهوات اللهو أو شهوات الغلبة والقهر، الحاجات دي مهم أن إحنا يعني إحنا عندنا مفاهيمنا الخاصة يا جماعة، مفاهيمنا كنتم خير أمة، المفاهيم دي مفاهيم أن إحنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، دي مهمة قوي، لأن البعض بيتعامل مع نفسه أن هو الأصل إحنا في الدنيا واي حاجه تانية هي بعدين، هي الدنيا دي هي الغايه، لدرجه ان هو احيانا بيهدد بالالحاد في مثل السياقات دي. ليه؟ هو عاوز انا الاصل والاله ييسر لي الرغبات بتاعتي، فانا اللي احدد مين اللي يتحب ومين اللي يتكره ومين يخش الجنه ومين يخش النار، وهترحم على الكفار وهجرد المسلمين من الإسلام عادي جدا، وممكن أديه للكفار وهقول لا رأيت إسلام بلا مسلم، يعني هعمل كل المغالطات اللي ممكن تتم. ضيعت وقتكم بالموضوع ده، بس إن شاء الله ممكن يكون له فكرة وتفهموها كويس قوي، إن التمكين مش نهاية المطاف. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه. ماء غدق لنفتنهم فيه، يعني ماء غدق ده يعني لو اتقوا هنوسع عليهم في الرزق. ليه؟ وهيبقى في ابتلاء. تفكر يعني لما يحصل التمكين الموضوع هينتهي بقى خلاص؟ لا، هتكمل برضو في اختبارات وفي شغل. فالتمكين مش نهاية المطاف ولا حاجة. ليه؟ لان احنا ما عندناش فردوس ارضي يا جماعة. فردوس الارضي مش عندنا كمسلمين، احنا عندنا الفردوس بتاعنا في السماء. الفردوس بتاعنا في السماء. فكل الوسائل بما فيها التمكين هو بحد ذاتها ابتلاء عشان العبودية. فأنا مركز جدا في العبودية. أما التمكين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها. ما ده نوع من أنواع التمكين جالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم خلي بالكم ممكن يجي لكم وتبهدلوا. عشان كده عمر لما جات له كنوز كسرى، فهو عبد الله بن أرقم بيقول له: ألا تجعلها في بيت المال عشان نقسمها؟ قال له: لا يظلها سقف حتى أمضيها. لا لا لا، دي مش هتخش الخزنة ولا تعمل أي حاجة. قال له: تحطها لي في الجامع. فأمر بها فوضعت في صرح المسجد. باتوا قاعدهم يحرسوها كده لغاية ما الصبح جه، فرأى فيها الحمراء والبيضاء، وشايف بقى الدنيا تتلألأ فيها الأبصار. بكى عمر رضي الله عنه. الله الله الله، إيه اللي بيبكيك هنا؟ ده نوع من التمكين عالي جدا، إيه اللي مبكيك؟ فعبد الرحمن بن عوف راجل ذكي، قال له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ ما يبكيك؟ والله إن كان هذا إن كان هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح، فأنت إيه اللي مضايقك؟ فعمر قال له: كلا، إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء. ثم قال على طول نقل بقى: أنا كيلوا لهم بالصاع أم نحسوا؟ ها نشتغل إزاي؟ فقال له: لا نحسوا. بعض الناس لما يسمع الكلام ده يحس إن هي دروشة، وإن دي ترك طلب يعني الطيبات من الدنيا وطلب النصر على الأعداء. ده غلط. فالتمكين يا جماعة سواء بمعناه القديم أو بالمعنى المطابق للحلم الأمريكي في أذهان الكثير، هو مجرد وسيلة لا يساوي أبدا فردوس أرضي ولا الكلام ده. بل إن طلبك التمكين وإنت شايف غاية الغايات ده من أعظم ما يعين عدوك عليك. ليه؟ لأنه فهمك أنت رايح فين والكلام ده، وعارف كويس أو أنت بتفكر إزاي. فأرجو من الله سبحانه وتعالى إن إحنا نظبط الدنيا وما نتعاملش مع الحاجات إن الوسيلة تبقى غاية وإن الغاية تبقى وسيلة. لا يا جماعة، غايتنا عبوديتنا، هي دي. إحنا عباد لله سبحانه وتعالى. طب العبادة دي في وسائل كتير. أنا عما يكون عندي عربية هعرف، عما يكون عندي مال هعرف أتصدق وأروح أعمل عمرة وحج وأعمل وبتاع. فالمال مطلوب وببحث وباخد أسبابه، صح؟ ليه؟ عشان أعرف أعمل الحاجات دي كلها، وأنفق وأفتح دار قرآن وأبني مساجد وأكفل أرامل وأيتام، وهعمل شغل عالي جدا بالفلوس. طب الفلوس لو مش موجودة، الحاجات دي كلها صعب اللي أنا أعملها ولا سهل أعمل منها حاجات كتير؟ سهل هعمل منها حاجات كتير. لو نسيت كل حاجة، ما تنساش المثل بتاع الفلوس ده هيفهمك أنا عاوز أقول إيه. أنا لا عاوز أبرر لحد موجود ولا حد لا يتقي الله في الناس، لا. ما أظن إن شاء الله كلكم فاهمين إن الواحد عاوز يقول يا جماعة كل واحد ليه مسؤوليته، وكل واحد ليه الأسباب اللي بيتقي الله سبحانه وتعالى في بذلها. بس بلاش تكبر حاجة وتوب هي دي شمس انت قاعد عمال تبص فيها وحياتك كلها عليها، وفي الاخر خالص تفاجئ ان هي كانت عامله زي لوح التلج اللي داب وانت ما مسكتش حاجه. يمكن الكلام ده حاليا مفهوم، ربما من في وقت ما، او ممكن في الوقت ده ممكن يتقبل ويتفهم. لما بتشوف اخواتكم في فلسطين لما سبحان الله قايمين بالشغل صح، ربنا سبحانه وتعالى بيقدر عليهم التوفيق وبيمكن ليهم بالقدر اللي هم طبقوا بيه دين ربنا سبحانه وتعالى، رغم كل الأسباب بتقول إن هم منتزع منهم إيه؟ كل أدوات التوفيق والتمكين. لكن سبحان الله عملوا ما استطاعوا من وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، اشتغلوا إيمان واشتغلوا عمل صالحات، فربنا مكن لهم بالقدر الذي ترونه. ويكفي التمكين القلبي اللي موجود دلوقتي في جميع قلوب المسلمين الأسوياء الأتقياء الأنقياء. طيب الله ذكركم وأصلح الله حالكم، ومن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الخدمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.